الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. قالت الشرطة العراقية أنها اعتقلت سعد نايف على الرخيت، أحد كبار قادة تنظيم القاعدة وأحد المسؤولين عن انطلاق شرارة الطائفية في 2006. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن الرائد يوسف ضاري قوله أن المعتقل كان يختبئ في سوريا منذ فترة وأنه عاد أمس إلى العراق مستخدما الطريق برا، مشيرا إلى أن القوات التي كانت تراقبه تمكنت من اعتقاله فورا عند نزوله في أحد المطاعم. وقال الضابط الذي اصطحب رخيت على رأس قوة من الشرطة في منطقة صدامية الثرثار شمال الفلوجة أن المعتقل اعترف حتى الآن بتنفيذ 11 عملية قتل وسلب وأن التحقيق لا يزال جاريا معه. قتل شخص وأصيب 6 آخرون في انفجار قنبلة على الطريق في مدينة الصدر ببغداد، التي شهدت أيضا انفجار قنبلة زرعت على قرب منزل أدى إلى إصابة 2 من المارة. وفي الموصل قالت الشرطة أن عضوا بقائمة الحدباء التي فازت بنحو نصف الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات أصيب بجروح في انفجار قنبلة زرعت في سيارته. وفي الموصل أيضا أصيب 3 مدنيين حين ألقيت قنبلة يدوية على دورية للشرطة بوسط المدينة. عززت السلطات العراقية الإجراءات الأمنية في كربلاء قبيل زيارة أربعينية الإمام الحسين التي تبلغ ذروتها غدا الاثنين. وقال قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء الركن علي جاسم محمد إن نحو 30,000 عنصر من الجيش والشرطة نشروا في جميع مداخل ومخارج كربلاء والطرق التي يسلكها الزوار. وأوضح اللواء محمد إن عددا من رجال الاستخبارات والقناصة والكلاب البوليسية نشرت في المدينة التي قسمت إلى 8 قواطع وفرضت فيها 3 أطواق أمنية. مظهر محمد أحد الزوار قال في كربلاء اليوم:
إدارة جيدة وإن شاء الله 12 مليون راح تزود العام القادم إلى 20 مليون. الوضع الأمني، وأنا جاي من البصرة متحدى الإرهاب والتفجير، ولبيك يا حسين شعارنا.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن إرسال موظفين تابعين لها لحسم قضية منتسبي الجيش العراقي السابق في 5 بلدان عربية. الناطق باسم الوزارة اللواء محمد العسكري أشار إلى أن المدة المقررة لحسم القضايا هي شهر واحد يتم خلالها تسلم طلبات منتسبي الجيش السابق دون استثناء في القاهرة ودمشق وعمان ودبي وصنعاء بهدف حسم قضاياهم أما بعادتهم للجيش أو حالتهم للتقاعد. وذكرت مصادر عسكرية عراقية أن عدد المنتسبين السابقين الموجودين في الدول الخمس يقدر بنحو 23,000 بينهم 9,000 ضابط بعضهم برتب عالية. يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مشاوراته اليوم حول اتفاق محتمل للتهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة. وقال مارك راجيف المتحدث باسم أولمرت أن المشاورات يفترض أن تجري مع وزير الدفاع إيهود باراك ووزيرة الخارجية سيبي ليفني وزعيم الليكود أكبر أحزاب المعارضة بنيامين نتنياهو. وقال راجيف أن أولمرت سيأخذ في الاعتبار الظروف الجديدة التي نشأت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء، حيث يتوقع أن يترأس نتنياهو حكومة التحالف المقبلة. قال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أن وفدا أفغانيا يرأسه وزير الخارجية سيتوجه إلى واشنطن للإدلاء برأيه في مراجعة استراتيجية الحرب على الإرهاب التي أمر بإجرائها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي. كرزاي قال للصحفيين في مناسبة شارك فيها مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك:
I received from Ambassador Holbrooke تلقيت من السفير هولبروك الرسالة الشفوية للرئيس أوباما. أنا ممتن جدا جدا لقبول الرئيس أوباما اقتراحي الخاص بأن تشارك أفغانستان في المراجعة الاستراتيجية للحرب على الإرهاب في الولايات المتحدة.
من جهته قال هولبروك الذي يزور العاصمة الأفغانية عقب زيارة لباكستان إن أوباما رحب باقتراح كارزاي المشاركة في المراجعة، والذي جاء بعد طلب مماثل من باكستان في الأسبوع الماضي. قالت السلطات الإسترالية أن أمامها أسابيع قبل أن يتسنى لها تأكيد إطفاء حرائق الغابات، في وقت أعلن مركز تنسيق الطوارئ بولاية فيكتوريا أن 8 حرائق ما زالت مشتعلة. من جهتها تعهدت الحكومة بإقامة نظام للإنذار المبكر من حرائق الغابات في محاولة لتفادي تكرار الكارثة. وقالت نائبة رئيس الوزراء في إستراليا جوليا جيلارد أن العمل بدأ بالفعل ويتعين تغيير القانون ويجري طرح قانون أمام البرلمان. يشار لأن الحرائق في ولاية فيكتوريا، وهي أسوأ كارثة طبيعية تتعرض لها البلاد، أودت بحياة 181 شخصا على الأقل، ودمرت أكثر من 1800 منزل وشردت 7000 شخص. سلم العراق كأس أمم آسيا بكرة القدم إلى قطر التي ستستضيف البطولة المقبلة عام 2011. وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي بكرة القدم حسين سعيد أن رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حمد بن خليفة ابن أحمد الثاني استلم اليوم كأس أمم آسيا ليبقى في قطر إلى حين انطلاق البطولة المقبلة عام 2011 في الدوحة. يشار إلى أن العراق أحرز لقب أمم آسيا لأول مرة في تاريخه في عام 2007 عقب فوزه في المباراة الختامية على المنتخب السعودي بهدف دون مقابل. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر نشرة الأخبار.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحرة مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا من كربلاء حول تشكيك بعض الكتل السياسية بنتائج الانتخابات المحلية في المحافظة. كما نطلع على أبرز ما ورد في الصحافة الأمريكية، وسنلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها عزف الكمان الفنان سمير محمد جواد العاموري عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. إجراءات حكومية لتعزيز القدرات الأمنية ومطالبات برلمانية لتكثيف جهود رفع المعاناة عن المهجرين واللاجئين. فيما أعلن الجيش الأمريكي أن خطوات العراق لإعادة بناء وتعزيز قدراته العسكرية تندرج في إطار الانتقال من عمليات تقودها قوات التحالف إلى مهمات بقيادة عراقية، أفاد تقرير إعلامي في الولايات المتحدة بأن بعض الوحدات الأمريكية قد تضطر إلى البقاء في العراق في أعقاب المواعيد المحددة لانسحاب القوات وفق الاتفاقية المبرمة بين بغداد وواشنطن. القيادة متعددة الجنسيات لنقل المسؤولية الأمنية في العراق ذكرت في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه السبت أن الحكومة العراقية أنفقت أكثر من 5 مليارات دولار لتسليح وتجهيز وتدريب القوات الأمنية من خلال برنامج المبيعات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة. وأفاد البيان بأن مندوبين عن وكالة التعاون الأمني والدفاعي وقيادة الإسناد الأمني في الجيش الأمريكي ومكتب برنامج البحرية العالمي اجتمعوا أخيرا مع مسؤولين عراقيين من وزارتي الدفاع والداخلية لإجراء مراجعة مالية لهذا البرنامج، موضحا أن الجانب العراقي تسلم بالفعل ما قيمته نحو 1.5 مليار دولار من المعدات والمركبات وقطع غيار الطائرات والأسلحة الخفيفة والتدريب. وأضاف المقدم كيمبرلي أندرلي من الجيش الأمريكي أن العراق قدم عروضا لصفقات إضافية بمبلغ 3.5 مليار دولار مؤكدا أن العلاقات الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تتنامى على حد تعبيره. فيما اعتبر نائب القائد العام للإسناد الأمني في القيادة متعددة الجنسيات لنقل المسؤولية الأمنية في العراق العميد تشارلز لاكي أن العلاقة الوثيقة بين العراق والولايات المتحدة سوف تكون راسخة بكل المقاييس نحو المستقبل من خلال نهج تعاوني من أجل تطبيق وتعزيز الأنظمة الرئيسية ومن خلال التركيز على التدريب الأساسي المرتبط بالمعدات بحسب ما نقل عنه البيان. من جهته أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية محمد العسكري أن مسؤولين من الوزارة سيتوجهون قريبا إلى الولايات المتحدة لاستكمال المحادثات المتعلقة باتفاق لتجهيز القوات العراقية بمعدات وأسلحة أمريكية بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وفي الوقت الذي يتواصل تنفيذ اتفاقية وضع قوات الولايات المتحدة في العراق صوفا التي نصت على انسحاب القوات الأمريكية البالغ قوامها نحو 144 ألف فرد من البلاد بحلول نهاية عام 2011، يشير مسؤولون وقادة أمريكيون إلى الحاجة لوجود عسكري محدود بعد هذا الموعد. وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأحد تحت عنوان الحرب في العراق لم تنتهي بعد، قال الكاتب توماس إيريكس إنه على الرغم من أن الرئيس باراك أوباما جعل الانسحاب محور تعهداته الانتخابية إلا أنه تحدث أيضا عن وجود عسكري في العراق في مرحلة ما بعد الاحتلال على حد تعبيره. وأشار ريكس إلى ما وصفها بتوقعات على نطاق واسع داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية بأن عشرات الآلاف من القوات سوف تبقى في العراق لسنوات مقبلة. وفي هذا الصدد نسب إلى قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو القول في آخر مقابلة أجراها معه في تشرين الثاني الماضي أنه يرغب ببقاء نحو 30 ألف عسكري أمريكي في العراق حتى عام 2014 أو 2015 بحسب تعبيره. وفي حديثه عن التوقعات لمرحلة ما بعد الانسحاب العسكري الأمريكي من العراق أشار كاتب المقال المنشور في واشنطن بوست أيضا إلى سيناريوهات قاتمة يتضمن بعضها احتمالات اندلاع العنف على نطاق واسع، بل أنه ينقل عن ضابط أمريكي برتبة عقيد لم يذكر اسمه القول إنه يتوقع اندلاع حرب أهلية، فيما أشار آخرون إلى احتمالات وقوع انقلابات عسكرية. ولمزيد من التحليل والتعليق على ما ورد في مقال الكاتب الأمريكي توماس ريكس أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الأحد مع الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بترسيخ الممارسات الديمقراطية في العراق على خلفية 4 عمليات انتخابية منذ سقوط النظام السابق والتي كان آخرها انتخابات مجالس المحافظات.
يعني أولا هناك اختبارات وهناك علامات على الطريق عبرها العراقيون بشيء يعني يكون مدعاة للافتخار للعراقيين. أولا انتخابات البلدية انتخابات المحلية التي تمت قبل أسبوعين أثبتت أن العراقيين كأمة بلغوا مرحلة النضج السياسي، بمعنى أن نحن كمحللين كنا نتحدث عن ازدياد وتعاظم النفوذ الإيراني. أثبتت نتائج الانتخابات أن هذا التحليل كان خطأ. العراقيون أداروا ظهورهم للشعارات الكبيرة وصوتوا مثل الناخب البريطاني والناخب الأوروبي لمصالحهم الخاصة، مسائل تتعلق بتنظيف الشوارع وجمع القمامة والمواصلات النقطة الثالثة أن القوائم التي كان عنها متطرفون كمقتضى الصدر وغيرها جاءت في مرتبة متدنية خاصة الأحزاب الطائفية من المجموعتين الشيعة والسنة جاءت في مرتبة متدنية وراء التحالف الذي يتزعمه رئيس وزراء نور المالكي. ثالثا نجد أن التصويت العراقيين كان بمثابة تصديق ودعم للسياسة الحازمة التي اتخذها المالكي في موضوع الأمن.
واعتبر درويش أن أي تحليل واقعي للمشهد السياسي العراقي لن يكتمل إلا بعد نتائج الانتخابات النيابية التي ستجرى في أواخر العام الحالي، مشيرا إلى أن الانسحاب العسكري الأمريكي سينفذ بشكل مسؤول بعد الاطمئنان إلى استتباب الأوضاع الأمنية وبالاتفاق مع الحكومة العراقية المنتخبة التي سوف تشكل بعد انتخابات كانون الأول.
لا نستطيع أن نقدم تحليلا صادقا إلا بعد نتائج المرحلة السنية التي ستتجاوزها العراقيون وهي الانتخابات البرلمانية في ديسمبر من هذا العام. هناك قول بأن الجماعات المتطرفة بأن جماعة مقتضى الصدر انسحبت إلى إيران وانسحبت إلى جحورها وأنها ستظهر بعد انسحاب الأمريكيين. طبعا هذا سنراه على الأرض عمليا، وبالتالي لن ينسحب الأمريكيون إلا بعد أن يطمئن العراقيين إلى ذلك وبالاتفاق مع الحكومة العراقية الشرعية المنتخبة تتكون في بداية العام القادم بعد انتخابات برلمانية في ديسمبر.
كان هذا محلل الشؤون الدولية عادل درويش متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن. في محور الشؤون الإنسانية نوقشت أوضاع المهجرين واللاجئين العراقيين داخل البلاد وخارجها خلال اجتماع نائب رئيس الوزراء العراقي رافع العيساوي مع رئيس بعثة مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق دانيال أندرسون السبت. وأفاد بيان حكومي عراقي بأن العيساوي بحث مع المسؤول الدولي شؤون اللاجئين العراقيين في دول الجوار والبلدان الأوروبية إضافة إلى مناقشة قضايا المهجرين في داخل البلاد وإمكانية العمل الجاد من أجل إنهاء معاناتهم وإعادة من تبقى منهم إلى مناطقهم إسوة بأقرانهم على حد تعبيره. من جهته قدم أندرسون شرحا تفصيليا لطبيعة عمل مفوضية اللاجئين والسبل الكفيلة بتفعيل دور المنظمة الدولية في المدن العراقية التي شهدت عمليات عسكرية كان الهدف منها طرد العناصر الإرهابية وبسط الأمن وفرض سلطة القانون بحسب ما ورد في نص البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء العراقي. هذا فيما تواصل لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب العراقي مطالبة الحكومة بتكثيف الجهود الرامية إلى رفع المعاناة عن العوائل المهجرة والإيفاء بالتزاماتها نحو ملايين العراقيين من المهجرين داخل البلاد واللاجئين في دول الجوار. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، ويتضمن مقابلة أجراها مع رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنجنة.
تتواصل مطالبات لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب بضرورة تكثيف الجهود وزيادة الأموال المخصصة لدعم المهجرين من أجل إعانتهم ومساعدتهم على العودة إلى منازلهم وتهيئة ظروف العيش والسكن الآمن والمريح بعد أن اضطروا إلى الهجرة خارج مناطقهم أو خارج العراق تحت تهديد السلاح من قبل الجماعات المسلحة في الأعوام الثلاثة الماضية. النائب عبد الخالق زنجنة رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب تحدث عن عدم جدية الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها في تخصيص المبالغ الكافية للمهجرين، وإن الأموال المخصصة في ميزانية عام 2009 غير كافية ولا تلبي الطموح، مما أثار استياء المهجرين العائدين وتسبب في خيبة أمل في نفوس المهجرين الذين يطمحون بالعودة. وأشار زنجنة أن اللجنة تهدد بالاستقالة الجماعية إذا لم تلتفت الحكومة لمطالبنا في توفير الأجواء المناسبة للمهجرين وضمان وصول المساعدات والمبالغ الكافية للعوائل المهجرة.
والله بالنسبة إلى لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين هي لجنة قديمة، إحنا في جمعية سابقة أنا هم كنت رئيس لجنتها، فهالشريحة اللي في فترات مختلفة وخاصة بعد تفجير المرقدين الشريفين وصل العدد من المهجرين في الداخل أكثر من 2,000,000 وفي الخارج في حدود 2,000,000، يعني عندنا 330,000 عائلة مهجرة داخل الوطن
لحد الآن.
لحد الآن اللي رجعوا منا منذ اللي نصيح ونعيط لا يتجاوز 30,000 عائلة، فالبقية لا زالوا في وضعهم. وسنة 2007 صرفنا لهم 126 مليار دينار عراقي، وفي سنة 2008 بعد جهد جهيد وعركة من قبل اللجنة صرفوا لهم 250 مليار دينار عراقي. أما المهاجرين خارج الوطن فما صار في لهم ولا قرش ولا فلس.
ولديكم اعتراضات حول هذا؟
نعم.
هذه التفاصيل
وهذا هذا الأمر، يعني حتى في الميزانية الحالية مخصصين 50 مليار دينار عراقي للمهاجرين،
وهذا لا يكفي.
ومو لا يكفي، هذا مو مبلغ، يعني أنت إذا تدفع لكل عائلة مهجرة 150,000 واللي هو مرتين دفعوا لهم لمدة 6 أشهر في سنة 2007 و 2008 يكلف 250 مليار. فالخمسين مليار شلون يسوي معالجة للمشاكل؟ بيوتهم النهبات، أولادهم راحة، عندنا مئات الآلاف من عوائلهم تشردة.
كلجنة أنتم ما هي خططكم الجديدة؟
حاولنا، بذلنا جهود في لقاءات مع رئيس الوزراء وعم وزير المالية ومع الكثير من المسؤولين بما فيه الأستاذ طارق العاشري، يابا هذا الملف يستحق الاهتمام من قبلنا. فإحنا بالنسبة لنا لا فقط نواجه الأمور بصورتها، عندنا 1,000,000 أرملة، عندنا 5 ملايين طفل يتيم، عندنا 1,000,000 معوق. فإحنا مفروض علينا مو بس نكتفي في جانب معين من الأمر، خلينا نفكر أيضا بهذول الناس، هذول من خلالهم إحنا وصلنا إلى مراكزنا.
وأيضا توجد تعقيدات في يعني منح الالتزامات المادية أو
أقول لك
للمهجرين، وهذا ما
نعم
يعني أثر على عودة الكثير.
نعم نعم،
وهناك استياء من قبل المهجرين
بسبب الروتين والبيروقراطية والتمييز، فهمت شلون؟ وعدم تلبية حقوقهم اللي أقرت من قبل المؤسسات مالنا، إذا كان مجلس الوزراء أو وزارة الهجرة والمهجرين، فلما ما ينفذ الناس رغم التحسن النسبي بالوضع الأمني فماذا يرجعوا؟ لا من سوريا ولا من الأردن ولا من إيران ولا من كل مكان، لأنه اللي يرجع هو صرف كل أمواله وطلعوا وشردوا وقتل أولاده، كل شيء كان مفروض عليه أن يرجع، على الأقل نوفر الحد الأدنى مطلوب من حياته خدماته.
يعني كلجنة هل ستوقفون عند الاعتراضات فقط أم لديكم؟
والله حتى وصل بنا تهديد بالاستقالة الجماعية كلجنة، فندق على حديدة باردة صراحة أقول لك يعني. هالحديدة الباردة يعني مفروض علينا
مشكلة المجلس النواب، وهذا ثم مشكلة تشريعات مجلس النواب أم مشكلة الحكومة؟
لا لا لا، مجلس النواب عنده تقصير في الرقابة، أما هذه مهمة تنفيذية ووضع في وثيقة الإصلاح السياسي. دراسة ملف المهجرين وإعادتهم مكرمين معززين إلى وظائفهم،
لكن دون إجراءات حقيقية.
صارت إجراءات بس مو بالمستوى المطلوب، طيب. مو بمستوى حجم الكارثة والأزمة.
كان هذا اللقاء مع النائب عبد الخالق زنقنة رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين في مجلس النواب. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، جعفر حسن فنان عراقي، نستمع الآن معا إليه في هذه الأغنية.
Thank you. مشكلتك انت مشكلتك انت روح دور لك تحمل جربت كل السبل انا وفيت بوعودي وانت تلعب على الحبيب تحملت فوق التحمل جربت كل السبل انتهت هذا قراري اعتقد فاتت قطاري انتهت هذا قراري روح 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 دور لك حبيب
شلتك انت روح دور لك حبيب صدنا خمسة انت بعيوني غريب شلتك انت روح دور لك حبيب صدنا خمسة انت بعيوني غريب
مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت ومشكلتك انت ومشكلتك انت روح دور لك حبيب
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرة ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقريرا من كربلاء حول تشكيك بعض الكتل السياسية بنتائج الانتخابات المحلية في المحافظة ونطلع أيضا على أبرز ما ورد في الصحافة الأمريكية وسنلتقي في ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها عازف الكمان الفنان سمير محمد جواد العاموري عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر سيداتي وسادتي، شكك عدد ممن رشحوا لمجلس محافظة كربلاء بنتائج الانتخابات المحلية التي جرت في 31 من كانون الثاني الماضي، ومنهم أعضاء في قائمة البديل الوطني ومنظمة العمل الإسلامي من ناحية فرز عدد الأصوات ومكان الفرز. ولكن في المقابل عبر بعض المواطنين عن رضاهم من سير عملية الانتخابات ونتائجها. من ناحيته أشار الناطق الإعلامي باسم المفوضية حسين العامري أن عملية الفرز تمت بحضور ممثلي الكيانات ومراقبين من منظمات المجتمع المدني، لافتا أيضا أن تلك المنظمات لم تشكك بعمل المفوضية. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم من كربلاء.
مع اقتراب الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات لإعلان النتائج النهائية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، شكك عدد ممن رشحوا لمجلس محافظة كربلاء ولم يحصلوا على أصوات تؤهلهم لدخول هذا المجلس شككوا بنتائج الانتخابات في كربلاء. وقال أحد أعضاء قائمة البديل الوطني أزهر عبد الرسول الساعدي:
الإشكالات اللي صارت على المفوضية بكربلاء، لماذا كان فرز اليوم العام أو الانتخاب العام المحافظة في بغداد وليس في كربلاء وبدون حضور ممثل الكيانات؟ هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هدر الأصوات اللي ما لقوا أسمائهم، هاي شنو مصير مرات؟ هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، اعتراضنا على الفرز يوم الخاص أو انتخاب يوم الخاص للحرس الوطني والداخلية، الراقدين في السجون، العفو نزلاء في السجون، الراقدين في المستشفيات ومنتسبي الصحة ذاك اليوم، وردت معلومات ان هذول انتخبوا بعد يومين باماكنهم بعد ازاله صبر بنفسجي، اللي افتهمنا انه حرقوا او ازالوا احدى الجهتين واحتمال الجهه الاضعف او التصويت الاضعف زيلة من الانتخابات.
ولم تقتصر الاعتراضات على نتائج الانتخابات المحلية في كربلاء على قائمة البديل الوطني، فقد أصدرت منظمة العمل الإسلامي بيانا شككت فيه بنتائج الانتخابات وسجلت ملاحظات على أداء المفوضية. ومما جاء في البيان أن الأرقام التي سجلها ممثلو منظمة العمل أثناء فرز الأصوات كانت كبيرة بعكس ما أعلنته المفوضية، وهو ذات الأمر الذي أشار إليه المرشح أزهر عبد الرسول.
حدثت مشاكل وخروقات مدرسة الخندق بالعباس الشرقية قرب الأورزي القديم بعد انتهاء الانتخاب، طردوا جميع المراقبين.
ولكن في مقابل هذه الآراء عبر بعض المواطنين عن رضاهم على سير الانتخابات وعن نتائجها، ويذهب هؤلاء إلى أن التفاوت في النتائج سيما فيما يتعلق بحصول المرشح المستقل يوسف الحبوبي على المرتبة الأولى في كربلاء يشير إلى أن ما يقال عن حدوث تزوير قد لا يكون دقيقا.
الانتخاب ممتاز، جيد، شغلة منظمة ومرتبة، يعني مو مثل السابق. سابقا مثل الهوسة ومداهمة وتعال تفتيش وتتعرض إلى دفع وسرة، هسه مرتب، ترتيب حلو، والموظفين كفاء حقيقة، يعني جيد جدا، ممتاز، الوضعية حلوة، واللي رشحوا واللي انتخبوا وفازوا هسه هم قد المسؤولين.
انتخابات حرة وسليمة، ما بها أي إشكال ونزيهة، لا ما تخللها وصولية وما بها أي إشكال، والمنتخبين ناس جيدين وكفوين للأعمال.
مفوضية الانتخابات في كربلاء رفضت التعليق على التشكيك بأدائها أو بنتائج الانتخابات في هذه المحافظة، ولكن حسين العامري الناطق الإعلامي باسم المفوضية قال إن عملية فرز الأصوات في كربلاء تمت بحضور ممثلي الكيانات ومراقبين من منظمات المجتمع المدني، ولفت إلى أن منظمات المجتمع المدني في كربلاء لم تشكك بعمل المفوضية. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد سيداتي وسادتي، وندعوكم الآن لمرافقة الزميل أياد الجيلاني في عرض للصحف الأمريكية.
ضمن مراجعتنا لما تناولته الصحافة الأمريكية من شؤون عراقية، نتوقف أولا عند تقرير للنيويورك تايمز تنسب فيه إلى مقابلات مع مسؤولين أمريكيين كبار وإلى وثائق قضائية تأكيدها بأن السلطات الفيدرالية المعنية بالتحقيق في الأيام الأولى للمجهود الذي رئيسته الولايات المتحدة لإعادة تعمير العراق والذي بلغت تكاليفه 125 مليار دولار قامت أخيرا بتوسيع تحقيقاتها لتشمل ضباطا أمريكيين كبار كانوا يشرفون على برامج إعادة التعمير. فلقد كشفت السجلات القضائية الشهر الماضي عن مطالبة المحققين بالسجلات المصرفية الخاصة بكولونيل الجيش المتقاعد أنتوني بيل، الذي كان مسؤولا عن التعاقد مع الجهات المنفذة لإعادة التعمير في العراق في عامي 2003 و2004. كما يدقق المحققون في نشاطات كولونيل القوة الجوية رونالد هيرتل، الذي كان كبير الضباط المتعاقدين في بغداد خلال عام 2004. وتتابع الصحيفة بأن المدعين العامين قد نجحوا في الحصول على 35 إدانة في القضايا المتعلقة بإعادة تعمير العراق، لم تطل غير مقاولي القطاع الخاص وبعض الضباط من أصحاب الرتب المتوسطة، وهم يسعون اليوم إلى التحقق من احتمال الربط بين هؤلاء وضباط أعلى رتبة. وتنقل الصحيفة عن أحد المحققين الفيدراليين قوله إن التحقيق المطول في مثل هذه القضايا بات ينضج ويتسع ليشمل شريحة أوسع من المتهمين المحتملين، بحسب تعبيره الوارد في النيويورك تايمز. صحيفة واشنطن بوست نشرت تحليلا لمراسلها العسكري الخاص توماس ريكس، الزميل بمركز الأمن الأمريكي الجديد، يعتبر فيه أن الدور العسكري الأمريكي في العراق بعيد كل البعد عن نهايته. وينقل عن كبير القادة العسكريين الأمريكيين في العراق الجنرال ريموند أوديرنو قوله في تشرين الثاني المنصرم إنه يتوقع استمرار وجود نحو 30,000 جندي أمريكي في العراق في 2014 و2015. وينبه الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما ركز في حملته الانتخابية على انسحاب قوات بلاده من العراق، إلا أنه عاد بعد ذلك ليتحدث عن قوة لما بعد الاحتلال، في الوقت الذي تشير التوقعات السائدة بين صفوف القيادات العسكرية الأمريكية إلى استمرار وجود عشرات الآلاف من قوات بلادهم في العراق لسنوات عديدة قادمة. كما ينسب الكاتب إلى العديد من المقربين من الأوضاع في العراق توقعهم باندلاع حرب أهلية هناك خلال السنوات المقبلة. وينقل عن الكولونيل بيتر منصور الضابط التنفيذي بمكتب بيتريوس في العراق قوله هذه الحملة لا يمكن الانتصار فيها خلال سنة أو سنتين، ولا بد للولايات المتحدة أن تكون على استعداد لتدعيم ما تم تحقيقه لفترة ستستمر سنوات عديدة، بحسب ما أوردت الواشنطن بوست.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين الأعزاء، نقضي الدقائق التالية في منهاج اليوم مع المطربة العراقية سحر طه.
Thank you. دجلة والفرات يبقى مية سقيتها سقيتها مية سقيتها سقيتها
عمي يا بيع الورد عمي يا بيع الورد قل الورد بيش قلي قل الورد بيش قلي
ورد الزراعة خوش ورد صاير عجيبة عجيبة صاير عجيبة عجيبة
وعمي يا بيع الورد عمي يا بيع الورد قل الورد بيش قلي قل الورد بيش قلي شيبه شيبه وعمي يا بيع الورد عمي يا بيع الورد قل الورد بيش قلي قل الورد بيش قلي بلك تدوس على الورد بلك تدوس على الورد وتسوي خله خله وتسوي خله باكر يصير حساب يوبا باكر يصير حساب يوبا ولما اشتق الله لما اشتق الله لما
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر نتعرف من خلالها على تجربة فنان موسيقي يقيم في المهجر منذ قرابة عقدين طويلة هي قائمة أسماء الطيور المهاجرة من العراق التي تضم فنانين تشكيليين ومسرحيين وسينمائيين وموسيقيين أيضا نذكر منهم الفنان نصير شمة وعمر منير بشير والفنان علي الإمام الذي يلقب بأمير العود العراقي والموسيقار غانم حداد والفنان مهنا وأخيه باهر هاشم الرجب وفرات حسين قدوري ورائد خوشابة وأحمد المختار وآخرين حققوا نجاحات لكن بعيدا عن وطنهم ينتظرون فرصة العودة إلى عراق آمن اليوم نتحدث عن تجربة الفنان عازف الكمان سمير محمد جواد أموري الذي يعمل حاليا في الفرقة السيمفونية اللبنانية ولد الفنان سمير أموري في بغداد لعائلة موسيقية فوالده الملحن المعروف محمد جواد أموري وأخوه الفنان والموزع الموسيقي نواس أموري تعرف على الآلات الموسيقية في طفولته وأحبها كثيراً لكن والده كان يعارض دخوله إلى عالم الفن واحتراف الموسيقى، وله في ذلك أسبابه.
كان عندي ميول موسيقية من البيت أكيد، من والدي الفنان محمد جواد أموري، ما سمح لي أدخل من أتعلم من عمر مبكر، ما بعرف ليه، لأن من أول وقت أنه يقول أنه صعبة الموسيقى ومهنة صعبة تتعب كثير فيها ما تحصل منها لا معنويا ولا ماديا ببلد بالشرق الأوسط العراق. لكبرت شوية، لصار عمري 10-11 سنة، بلشت الأمور تتغير، بلشت تصير ميول عند الناس أنه الموسيقى بلشت تكون مقبولة أكثر ومحترمة أكثر، وبلشت تصير فرص للعالم أنه تطلع تعمل بعثات برا البلد لتكمل دراستها. بلشت أتعلم شوية آلات كيبورد على آلات إيقاعية من نالة منها، فرضت علي أنه صار عمري 14 سنة، فرضت علي أن أدخل معهد فنون جميلة، وفعلا دخلت تعلمت 5 سنوات آلة الكمان. تعليمي باستمرار كان موسيقى كلاسيكية 100%. علمونا أن الموسيقى الشرقية أكيد، المقامات الشرقية والآخرين تفاصيلها أكيد علمنا كنا، بس تركيز كان بشكل خاص على الموسيقى الكلاسيكية.
بعد إنهاء الدراسة في معهد الفنون الجميلة ببغداد قسم الموسيقى، واصل دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة.
كملت دراستي وطلعت أول بوقت على دفعتي، فبسنة عملوا ما يسمى مكرمة من الرئيس صدام حسين، اللي على أساسها بعتوني للجيش محل ما أروح أكمل دراستي برات البلد أو بالأكاديمية ببغداد. لأن السنين قبلي، حتى السنة اللي قبلي قبلي يعني بس القبلي، الشباب اللي طلعوا أوائل أو الشابات طلعوا أوائل كملوا دراستهم، فعملت الخدمة بوقتها كانت حرب عراق إيران مستمرة وآخرها يعني. عملت 2 سنين بالجيش، وبعد ما خلصت 2 سنين رحت الأكاديمية كملت بقسم الموسيقى، وكنت الأول كمان الحمد لله أنه بدراستي. لسوء الحظ أن العراق حروب مستمرة، كانت حالة عدم استقرار نفسي ولا اجتماعي ولا سياسي ولا كل شيء، فكرت أنه أخذ زمام الأمور بإيدي أحسن ما أظل أنتظر اللي راح يصير، لأن بالعراق للأسف أنه حط راسك على المخدة بالليل ما تعرف شو راح يصير اليوم الثاني.
عام 1991 ترك العراق، وكانت عمان أولى محطات الغربة. عن هذه المحطة يقول الفنان سمير أموري:
اشتغلت بالأردن الحمد لله، بلشت بالتدريس والعزف هناك مباشرة بعد وصولي، يعني اشتغلت لمدة 1 سنة تقريبا كأستاذ بالأكاديمية، كنت أصغر أستاذ الأكل بوقتها، كان عمري 24 سنة يمكن. وعلمنا كثير كونسرت وأمسيات موسيقية لحالي مع بيانو أو مع سترينج كورتيت مع الشباب الله يذكرهم بالخير، أرام زارسيان الآن باستراليا، فرقد عبد الستار كمان باستراليا، ومحمد العباس اللي هو بالأردن أو بالعراق ما أعرف. وصارت فرصة أنه نسافر مع هالسترينج كورتيت لهنا ولهنا للبنان، ورشحنا أنه نشارك بمسابقة باليابان. المشاركة كانت ممتازة جدا، لأن الدخول مجرد دخول نوع المسابقات أنه أوساكا انترناشونال كومبيتيشن، الدخول إلها مجرد دخول إلها كفاية يعني. مسابقة للرباع الوتري من كل العالم، كانوا في 10 رباعيات وترية مشتركة فيه. للأسف كمان الشكر والفضل لصدام حسين أنه ما شاركنا باسم العراق، شاركنا باسم الأردن. حتى المضيفات على الطيار والكذا قالوا لنا شو وين رايحين، قلنا لهم اليابان، شو بتعملوا رايحين مثل الأردن بمسابقة عالمية، قالوا انتم من وين من العراق، مبروك برافو عليكم.
إنجلترا كانت محطته التالية، حيث استطاع أن يكمل فيها دراساته العليا ويعمل مع العديد من الفرق الموسيقية، كما شارك في مهرجانات عالمية للموسيقى.
حصلت على منحة دراسية من Trinity College of Music، واحدة من أعرق المدارس الموسيقية بإنجلترا. لحسن حظ أنه التقيت مع ناس رائعين كبشر وكموسيقيين، رغم النظام البعثي بالعراق يشبع الإنسان العراقي لا يكره كل شيء غير عراقي وغير محلي وغير كذا، أنه في عنصرية بيوروبا وبأمريكا وكذا، تفاصيل كثيرة ما لها أي أساس الحقيقة. الحمد لله كملت دراستي البكالوريوس الثاني سويت، وبعدها خلصت الماسترز 1997، وظليت شيء 3 سنين أشتغل حتى بوقت الدراسة. الحقيقة كان عندي رباعي وتري ثاني هناك بإنجلترا. توفقنا جدا إنه مسابقات بداخل البلد ومهرجانات كثير جدا، فكانت عيشتي إنه أشتغل أيام من 7 أيام إحنا سوا. واشتغلت مع كثير من الأوركسترات اللي كانت تقبلني موسيقي بشكل مؤقت، لأن كان دخول بالسيمفون أوركسترا صعب بشكل لا يوصف، وخصوصا بعد ما انهار جدار برلين وبلشت أكمال من الموسيقيين جيدين جدا ينزحوا باتجاه أوروبا الغربية.
يقول الفنان سمير أموري أنه استفاد كثيرا من وجوده في بريطانيا ودراسته، لأنه استطاع الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الموسيقى. ويعتقد أيضا بأن الفنان الجيد أينما كان يستطيع أن يتميز ويقنع الآخرين بموهبته.
للأسف العديد من الأخوان الخوات العراقيين أو العرب بشكل عام يعلقون على شماعة، خلينا نقول على شماعة مسألة العنصرية والكذا، أنه هي السبب أنه ما قدروا يواصلون حياتهم هناك أو ما قدروا ينجحوا أو يدخلوا بأي مجال. الحقيقة هذا الشيء ما كان موجود نهائيا، ما موجود، لأن أنت إذا إنسان جيد راح تفرض حالك. أكيد في نسبة معينة من التفضيل إلى ابن البلد، لأن هذا مهما يكون ابن البلد، بس إذا أنت أحسن منه أكيد يأخذوك أنت. فما ممكن أعلق على شماعة أنه لأن أنا عراقي ما حصلت شغل فول تايم، لنقول بيك سيمفون أوركسترا، لندن سيمفون أوركسترا أو البي بي سي سيمفون أوركسترا أو الآخر. لحسن الحظ استفاديت جدا بالتعليم، بحياتي اليومية، المكتبات العامة الموجودة، الكنوز من الكتب والتسجيلات وإلى، بالإضافة إلى محطات الراديو الهائلة. فأنت عندك الفرصة أنك تتعلم كثير كثير، تمتص هالمعلومات الهائلة اللي عندهم. بعد ما كنا مضغوطين جدا بالعراق، أكيد كل شيء ممنوعين.
بعد مرور سنوات من إقامته في بريطانيا حصل على فرصة للعمل في الفرقة السيمفونية اللبنانية، وقرر أن ينتقل إلى بيروت. عن الأسباب التي جعلته يوافق على عرض العمل الذي قدمه الموسيقار وليد غلمية قائد الأوركسترا السيمفونية اللبنانية، يقول الفنان سمير:
لأكون قريب عن الأهل وأكون بالمنطقة، كنت مشتاق جدا أكون بالمنطقة، لأن يعني في فترة من الفترات انقطع شيء 6 سنين 7 سنين عن الأهل، لا اتصال ولا شايفهم ولا شيء. صارت هالفرصة، اتصل بي بوقت الدكتور وليد غلمية اللي هو رئيس الكونسرفاتوار الوطني بلبنان اللي هو المعهد العالي للموسيقى، هو مدير السيمفوني أوركسترا كمان، هو مؤلف، أكيد مؤلف موسيقي معروف. فاتصل بوقت بي وعرض علي أنه أنزل البلد وأشتغل وكذا. قلت له إيه ما عندي مشكلة، فكرت أنه ممكن ما عجبني الوضع أنه شيء 6 أشهر وأرجع لفغراضي وأرجع لإنجلترا. لحسن الحظ أنه لقيت حبيت البلد بشكل لا يوصف، والسيمفوني أوركسترا ممتازة جدا وجيد مستواها، فقررت أبقى بالبلد.
أول زيارة قام بها إلى العراق بعد مرور أكثر من عقد جاءت عقب سقوط النظام السابق في 2003. عن هذه الزيارة يقول:
نزلت إلى العراق بعد انتهاء الحرب بشهر ونص، نزلت مع فريق تلفزيوني من التلفزيون البلجيكي والهولندي والبي بي سي. رحنا سوينا برنامج وثائقي عن الموسيقى بالعراق أساسا، يعني كانت فكرة من عندي أن نعملها عن المعاهد الموسيقية اللي هي مدرسة الموسيقى البالية، معهد فنون جميل وأكاديمية، معهد دراسات، بالإضافة إلى السيمفوني أوركسترا. أنا كنت المين كاركتر بالموضوع، لأن باعتباري يعني ابن البلد ومتعلم هناك وعازف السيمفوني أوركسترا قبل ما أترك البلد. كان عندي حلم كبير أنه بعد ما عملنا هذا الدوكيومنتري، هذا انه حلم كبير انه رجعت بلشت اعمل اتصالات، اللي نبعث الاوركسترا تعمل شغل برا، نبعث الاهم عندي انه اشياء صوريه ان الاوركسترا تطلع تعزف برا، مثل ما الى حد ما اخذوهم الى امريكا، وكان كولن باول بوقتها وجورج بوش وزوجته كانوا موجودين بالكونسرت. كانت الى حد ما بالنسبه لي مساله دعائيه اكثر ما هي فائده الاوركسترا والموسيقى بالعراق. انا بتصوري انه كان الاهم الفلوس هاي الهائله اللي حطوها على هالنوع من النشاطات انه تستثمر بالشباب الصغار بالاوركسترا اللي ممكن يتطورون يصير من عندهم شيء.
الفنان سمير يعمل حاليا عازف على آلة الكمان في الفرقة السيمفونية اللبنانية في مدينة بيروت الجميلة التي أبى أن يتركها خلال الأحداث الأخيرة التي مرت بها. يقضي يومه بين العزف والتدريبات الموسيقية ومتابعة الأوضاع في وطنه، ويحلم كغيره من الموسيقيين العراقيين بقرب العودة للمساهمة في تربية جيل موسيقي جديد وإعادة تأهيل المؤسسات الفنية كمدرسة الموسيقى والباليه والفرقة السيمفونية الوطنية بعيدا عن التشوهات التي خلقتها الحروب.
أتمنى وأحلم في يوم من الأيام يرجع الوضع، لأن إحنا الشباب الموجودين برا يعني بس بعلاقاتنا ممكن نمشي مدارس موسيقية على الأقل الثلاث سنين القادمة. إذا بلش الوضع الأمني إن شاء الله من بكرة يصير الوضع جيد، نمشيها بدون حتى تكاليف معاشات طويلة عريضة وإلى آخره. الحقيقة يحتاج هيكلة المدارس الموسيقية بالعراق، يحتاج نغير السيستم كله، لأن مؤسسات تعليمية مثل معهد فنون جميلة وسيء استخدامها بشكل خاص بالتسعينات بعد ما حولها نظام صدام إلى قسمها أولاً إلى قسم الأناث وقسم الذكور. أنا ما عرفت السبب شنو وراها، السبب الأكاديمي أو التعليمي أو الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه عملوها محل ما يتخصص التلميذ أنه يقعد يدرس 5-6 سنوات أنه بس لنقول موسيقى بفلان آلة عملها، لا يخرج معلمين. فالمعلم المفروض يتعلم كل شيء، يتعلم سنة ميوزك، سنة سينما، سنة فاين آرت أنه رسم أو سيراميك أو إلى آخره. فبالنتيجة يطلع ما يعرف كل شيء، وراح هذا راح يتخرج يكون معلم فنون، راح يخرج أجيال، هالأجيال تطلع مشوشة لأن معلم ما عنده فكرة بالموضوع اللي يعلمه. هذا من ناحية. أكيد الناحية الثانية اللي نسمعها من إخواننا بالعراق الفساد الهائل الصار، وأعرف أنا كثير بالأسماء، أعرف ناس ما عندهم شهادات وجابوا شهادات ممضية، أي شهادات يعني لا ثانوية أو جامعية أو حتى ماجستير ودكتوراه.
كنا أعزائي مع الفنان والموسيقي سمير محمد جواد أموري، وقد حدثنا عن بداية ظهور موهبة الفن وحبه للموسيقى وإصراره على دراسة الموسيقى في معهد الفنون الجميلة رغم اعتراض والده، وحدثنا عن أحلامه وطموحاته ومحطات الغربة التي تنقل فيها بين الأردن وبريطانيا ولبنان. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أود أن أشكر الزميل نبيل خوري الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي وأرق التحايا وأجملها من مخرج هذه الحلقة.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.